هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. ثبات إيراني يعيد رسم المعادلات ويفرض على واشنطن إعادة صياغة أولويات التفاهم. في لبنان تنازلات رسمية يوازيها صمود المقاومة على الأرض والعنوان وحدة الساحات. وفي غزة سلاح المقاومة باق ولن يحصل الاحتلال على ما فشل بأخذه في الحرب. على أرضية هذه المعطيات محورنا في هذا البرنامج: تفاهمات الإقليم والميدان، وإيران تعيد تثبيت المعادلات. وأما التساؤلات التي نقدمها لحضراتكم في هذا البرنامج: كيف أعاد الرد الإيراني تثبيت التوازنات وفرض المعادلات الإقليمية؟ هل تصمد المقاومة لبنانيا رغم التنازلات الرسمية والضغوط المتصاعدة؟ وكيف يحافظ سلاح المقاومة بغزة على حضوره رغم الاحتلال؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، وذلك بحضور ضيفنا الكريم الأستاذ حسن نمر، الخبير في الشأن الإقليمي. تحياتي لكم وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء. نبدأ لقائنا من الملف الفلسطيني، حيث كشفت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماع الفصائل مع الوسطاء في القاهرة عن استمرار الخلاف حول البند الثامن من الوثيقة التفاوضية والمتعلق بملف سلاح المقاومة في قطاع غزة، رغم التوافق على 14 بندا من أصل 15 في الورقة المطروحة. وأوضحت المصادر أن الصياغة المعدلة التي اقترحها الوسيط المصري لم تحظى بموافقة حركة حماس وأحد الفصائل المشاركة، باعتبارها تتضمن آليات التعامل مع السلاح وتتجاوز ما تم التوافق عليه سابقا. وينص المقترح على تنفيذ عملية حصر السلاح بصورة تدريجية ووفق جدول زمني متفق عليه، بإشراف قيادة فلسطينية وبمشاركة اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار ولجنة التحقق والتنفيذ، على أن ترتبط هذه الخطوات باستكمال المرحلة الأولى من الاتفاق وانتشار قوة الاستقرار وتقدم مسار انسحاب الاحتلال من القطاع. هذا وأكدت المصادر أن حماس رفضت منح قوة الاستقرار الدولية أدوارا أمنية داخل غزة أو إشراكها في إدارة ملف السلاح، مشددة على أن مهمتها يجب أن تقتصر على الفصل بين القوات في المناطق الحدودية. كما اعترضت الحركة على استخدام مصطلحي جمع السلاح أو نزعه، متمسكة بصيغة التعامل مع ملف السلاح باعتبارها أكثر انسجاما مع التفاهمات المطروحة ومسار التفاوض الجاري. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
في الساعة الأخيرة جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال في مخيم البريج وسط قطاع غزة. طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه تجمع للمواطنين الفلسطينيين، شهيد وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا جاء بعد ليلة طويلة من عمليات نسف المنازل التي جرت في مخيم جباليا الذي دخلت إليه الدبابات الإسرائيلية، وشرق مدينة غزة التي تشهد توسع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ أمس بدأت الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل في حي التفاح شرق مدينة غزة، نقلت المكعبات الصفراء وهو ما يعني نقل الخط الأصفر باتجاه الغرب ويعني مزيد من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض في قطاع غزة. حركة حماس أصدرت بيانا نددت فيه بتوسيع إسرائيل للخط الأصفر واعتبرت أنه خرق فاضح لملف وقف إطلاق النار. إسرائيل تسيطر على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، لا يوجد بها سكان على الإطلاق، وتقوم بتدمير المباني الموجودة فيها، وهي تتقدم اليوم باتجاه غرب مدينة غزة ومحاصرة المواطنين الفلسطينيين، وأجبرت عشرات العائلات الفلسطينية التي تسكن قرب الخط الأصفر إلى النزوح إلى مناطق أخرى. هذا أيضا يأتي في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي وتحليق طيران الاستطلاع في جنوب قطاع غزة، ما يمكن أن يؤدي أو ينذر بتنفيذ غارات إسرائيلية جديدة.
نعم، تحياتي لكم وللزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي قدمها إلينا، ولكم أيضا لاستماعكم إلى هذا البرنامج. مزيد من التفاصيل في الشأن الفلسطيني ينضم إلينا الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك أستاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج سيدي الكريم. ودعني أتساءل في البداية عن الأسباب التي جعلت أو تجعل ملف سلاح المقاومة العقدة الرئيسية أمام إنجاز الاتفاق النهائي بشأن غزة.
ملف سلاح المقاومة ليس هو بالعقدة، بينما العقدة هي استمرارية العدوان من جانب الاحتلال. ما جعل ما يعني ورقة ملف سلاح المقاومة رفعها مجلس السلام العالمي برئاسة نيكولاي ميلادينوف، وقال أن الانتقال أنه عدم تسليم سلاح المقاومة يشكل العقبة الأساس للانتقال للمرحلة الثانية، بينما الأمور بصراحة يعني ليست مسألة سلاح المقاومة هي العقبة. قالت المقاومة أنه في حال دخلت لجنة إعمار غزة إلى القطاع، يعني التكنوقراط دخلت إلى القطاع، سيجري تناول مسألة سلاح المقاومة مع هذه اللجنة. يعني مسألة سلاح المقاومة ملف فلسطيني فلسطيني لا دخل له، لا يعني مجلس السلام لا دخل له بهذه القصة، ولكن الأطراف الوسطاء رفعوا مسألة سلاح المقاومة أيضا، قدموها إلى حركة حماس، وحركة حماس يعني قالت بالحرف الواحد انه ما مسألة سلاح المقاومة شأن فلسطيني فلسطيني، ومن يتولى عملية السلاح الفلسطيني هي لجنة إعمار القطاع، وهي المسؤولة عن إعادة إعمار القطاع وبناء المؤسسات في قطاع غزة، او إعادة إعمار القطاع وإعادة المؤسسات الى قطاع غزة. وبذلك ملف سلاح المقاومة ليس هو العقدة، بل العقدة ما يطرحه مجلس السلام العالمي وبتماهيه مع الاحتلال الذي يطالب بهذا السلاح.
نعم، ما حدود الدور الذي يمكن أن تؤديه قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وأسباب الاعتراض على توسيع صلاحيتها؟
حركة حماس أيضا حول البند الثامن الذي تناولتموه في المقدمة. نعم. في المقدمة مسألة قوة الاستقرار الدولية كان المتفق عليه أن تبقى خارج القطاع ويتم الفصل بين القوات، إلا أن الوسطاء طلبوا إدخال هذه القوة إلى داخل قطاع غزة، وبذلك المقاومة رفضت هذا المقترح وقدمت مقترح على بقاء هذه القوة خارج قطاع غزة. وكما سبق وذكرت أنه مسألة وجود القوات التي تتواجد داخل القطاع هي من مهام لجنة إعمار قطاع غزة التكنوقراط. يعني كل العقبات تدع في وجه المقاومة تحت ظل أو رعاية مجلس السلام العالمي من أجل تعقيد الموقف والانتقال إلى المرحلة الثانية. إلا أن المقاومة ثابتة على سلاحها وثابتة على موقفها، وهذا ما يسري يعني على أرضية التطورات في المعطيات الإقليمية ككل، وتطور يعني المرحلة أو تطور على أرضية المفاوضات ما بين واشنطن وطهران وما ستفضي إليه هذه التطورات. المقاومة تركز موقفها على هذه الأرضية.
نعم، هل يشير التوافق أستاذ حسن على معظم بنود الوثيقة يعني من أصل 15 بند إلى اقتراب التوصل اتفاق نهائي، أم أن الخلاف حول البند الثامن كفيل بتعطيل المسار التفاوضي تماما؟
يعني كل شيء متوقع، في حين أصر مجلس السلام العالمي بتماهيه مع الاحتلال بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية على بنود الوثيقة، يعني عدم احترام بنود الوثيقة التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، سننتقل سيشكل البند الثامن يعني عقبة أمام الانتقال إلى هذه المرحلة. وكما سبق وذكرت إنه مجلس السلام بتماهيه مع الاحتلال هو العقبة الأساس بالإضافة إلى المواقف الأمريكية، إلا أن المقاومة ثابتة أيضا على الأرض وتشكل معطيات المرحلة الحالية على مستوى الإقليم ككل والمسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران أيضا سندا أساسيا لقوى المقاومة، وهو رهان تعلق أمالها قوى المقاومة عليه أيضا. يعني مهما ارتفعت صيغة التواترات في مطالب الاحتلال والمجلس السلام العالمي، هذه مسائل هامشية. المعادلة الإقليمية هي التي تتحكم في كافة جبهات المقاومة، حتى جبهة غزة جزء من هذه الجبهات.
تحياتي لك الأستاذ حسن نمر، سننتقل لك إن شاء الله بعد قليل ومع مستمعينا الأكارم طبعا لنتحدث عن أو لنسلط الأضواء على الضفة الغربية في الملف الفلسطيني، وبعد ذلك ملفاتنا الأخرى في لبنان وجمهورية إيران الإسلامية. طيبة، وننتقل إلى الضفة الغربية في هذا الملف، حيث شنت قوات الاحتلال فجر السبت حملة مداهمات واعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة والقدس كذلك، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتداءات على المواطنين. ففي محافظة جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة جنوب المدينة واعتقلت الطفلين الشقيقين أمير ورضا العبادي بعد مداهمة منزل عائلتهما وتفتيشه. وفي رام الله أفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة للاحتلال اعتقلت شابا من مخيم قدورة للاجئين وسط المدينة دون الكشف عن هويته، وامتدت الاعتقالات إلى بلدة عناتة شمال شرقي القدس المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب العريس أبو جابر حلوة عقب اقتحام قاعة أفراح خلال حفل زفاف. وفي محافظة الخليل داهمت قوات الاحتلال قرية الطبقة غرب بلدة دورة وفتشت عددا من المنازل واعتدت على شبان بالضرب، كما اقتحمت منازل في قرية البرج ونكلت بسكانها خلال عمليات التفتيش. وفي بيت لحم أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال اقتحام مخيم الدهيشة والتمركز في محيط مدخله وعلى شارع القدس الخليل. هذا وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 30 حالة اختناق، جرى نقل فتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما عولجت بقية الحالات ميدانيا. وفي محافظة طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي علار وبلعة إلى جانب مخيم نور شمس دون أن يتم الإبلاغ عن تنفيذ اعتقالات خلال تلك الاقتحامات. هذا وتأتي هذه الحملة في إطار الاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد عمليات الاعتقال والتضييق بحق الفلسطينيين.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني ذا الإباء، موطني.
نحييكم أحبتنا الأفاضل وبارك الله بكم بهذه المتابعة الطيبة للقائنا فلسطين اليوم. ننتقل إلى الملف الإيراني، حيث لم يتوقع أحد هذا التحول السريع في المشهد الإقليمي. قبل ساعات من الحديث عن اتفاق وشيك، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد إيران، مؤكدا أن طهران ستواجه عواقب قاسية إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية. وبدأ حينها أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد، خصوصا مع تصاعد مؤشرات التوتر خلال الأيام الماضية. لكن المشهد تبدل سريعا إذا أعلن ترامب أن الاتفاق مع إيران بات منجزا من حيث المبدأ، وأن القضايا الأساسية قد حلت، ما جعل اللجوء إلى الخيار العسكري غير ضروري في ظل التقدم الذي أحرزته المفاوضات. وشكل هذا الموقف انتقالا واضحا من خطاب التهديد إلى خطاب التسوية. في المقابل تعامل الطهران بحذر مع التصريحات الأمريكية، مكتفية في البداية بالحديث عن تقدم كبير في المفاوضات، قبل أن تؤكد لاحقا أن الاتفاق دخل مراحله النهائية، وأن ما تبقى يقتصر على الجوانب التنفيذية. وتتجاوز أهمية هذا الاتفاق بنوده المباشرة، إذ تعكس نتائجه حدود فعالية القوة العسكرية في فرض الخيارات السياسية، وتؤكد أن التفاوض ما زال المسار الأقدر على معالجة الصراعات المعقدة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
We have points, major points of agreement. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal.
Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly.
إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران ليست إلا نموذجا عن الكثير من التصريحات المماثلة منذ أشهر. تصريحات عددها 39 وفق حسابات شبكة CNN الأمريكية، وهي ليست إلا 39 كذبة كان حبلها قصيرا جدا في مواجهة مفاوض مخضرم كالجمهورية الإسلامية.
حتى يعود عن صورة المهزوم بيطلق تصريحات نارية، وحتى يفعل، يعني شاهدنا مؤخرا كيف أقدم على عمليات عسكرية، ولكن كل هذا بتصور كان من أجل ترميم الصورة الشخصية أكثر مما كان تتعلق باستراتيجية واضحة. لهيك شفنا بعد يعني غضون 48 ساعة تقريبا انتقل بشكل مفاجئ إلى الحديث عن الاتفاق مع إيران. إيران يعني لم تكشى هذا الأسلوب الترهيبي لدى ترامب، وهذا كشف الأكاذيب أكثر فأكثر، لأنه كلما يصطدم ترامب أمام طرف آخر قوي غير قابل للتنازل، كلما أدى بذلك إلى أن يغير ترامب من خطابه.
هذه التقلبات ليست حديثة العهد لدى ترامب القادم من عالم الأعمال إلى عالم السياسة، خلفية جعلته يتعاطى بلغة المال وحدها مع حلفاء واشنطن قبل أعدائها، فيما تحول نرجسيته دون تقبله للخسارة، وتجعل علاقات دولة بحجم الولايات المتحدة مع الدول الأخرى تدور حول رغباته الشخصية.
في سجل طويل لدى ترامب في هذا السياق، طبعا هذا ينبع بشكل أساس من أنه يأتي من خلفية عقارية وليس من خلفية عالم سياسة، يتكلم بلغة عالية السقف، لغة تهديد إلى آخره، ولكن عندما يصطدم بالواقع أنه تهديداته مش قابلة للتنفيذ يعود ويتراجع ويقول أنه يريد أبرام صفقة، وهو يعني فنان بموضوع العلاقات مع الأشخاص والقادة. هذا هو أسلوب ترامب. المشكلة كمان بترامب أنه دائما بسياساته بيبحث عن العظمة الشخصية أو شو اللي بيخليه يحتل العناوين.
قال ترامب الخميس إنه توصل إلى اتفاق مع إيران. كانت تلك المرة 39 وفق تعداد الإعلام الأمريكي. فهل تكون الثابتة هذه المرة؟ أم أنها ستتحول إلى كذبة جديدة في سجله الحافل؟
نعم، شكرا جزيلا للزميلة رايا فرحات على تقريرها هذا. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد أيضا من التفاصيل نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسن نمر داخل الاستوديو، الخبير في الشأن الإقليمي. أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة التحول السريع في الموقف الأمريكي من التهديد بالخيار العسكري إلى الحديث عن اتفاق شبه منجز مع إيران؟ ما العوامل التي دفعت واشنطن إلى هذا الانتقال في هذه المرحلة؟
التحول السريع في الموقف الأمريكي ليس تحولا جديدا على المسار التفاوضي أو مسار المواجهة مع إيران، كان هناك عدة تحولات وفي نقاط عدة على أرضية المواجهة، إن على صعيد المسار الدبلوماسي أو المسار العسكري. كان يطلق ترامب عدة تصريحات نارية من أجل استخلاص التنازل من الجانب الإيراني على مستوى المسار التفاوضي، وعندما يفشل يتجه إلى التصريحات النارية أو يتجه إلى عمل عسكري، ولاحظنا هذا مؤخرا. إلا أن إيران كان ردها العسكري أيضا حاسم في مواجهة الاعتداءات الأمريكية. اليوم هذا التحول السريع جاء على أرضية أنه الموقف الأمريكي أو الرئيس ترامب يعني إنسان متأزم على مستوى الداخل الأمريكي، كذلك الأمن متأزم على صعيد المواقف الدولية، أنه الدول لن تعد تتحمل هذه المواجهة طريقة. كما أن الداخل الأمريكي لم يعد يتحمل هذه المواجهة، وبدأ المواطن الأمريكي بطرح التساؤلات إلى أين نحن سائرون في المواجهة مع طهران، وما هي انعكاسات هذه المواجهة على مستوى الاقتصاد الأمريكي. هناك تداعيات جمة على مستوى الاقتصاد الأمريكي في الداخل الأمريكي وعلى الصعيد الدولي. هذه يعني نقطة من النقاط التي دفعت بالرئيس الأمريكي للحديث عن بتحول موقفه من التهديد بالخيار العسكري إلى الحديث عن اتفاق شبه منجز مع إيران. وما هي العوامل على صعيد العوامل التي دفعت واشنطن إلى هذا الانتقال؟ يعني مسألة ترامب يريد تعويم نفسه، وتعويم يعني مسألة السقوف التي ذهب إليها بإعلان النصر على إيران ولم يحقق أي نصر، بتعويم مسألة الطاقة على الصعيد الدولي لم يحقق فيها أي إنجاز بهذا الصدد، مسألة الحصار على صعيد موانئ إيران لم يحقق أي إنجاز، مسألة تحريك الإثنيات على مستوى الداخل الإيراني وإسقاط النظام لم يحقق أي إنجاز. لم يكن لترامب إلا الانتقال في هذه المرحلة إلى عملية تعويم من خلال انتقاله من التهديد العسكري إلى عملية إنجاز اتفاق مع إيران. يعني مسألة ممكن تلخيصها بأنه ترامب يسعى إلى تعويم نفسه على مستوى الداخل الأمريكي وعلى المستوى الدولي في مواجهته لإيران.
نعم، إلى أي مدى يعكس التفاهم المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران توازن جديد في موازين القوى الإقليمية؟ ما هي المكاسب التي يسعى كل طرف حقيقة إلى تحقيقها من خلال هذا
واشنطن الاتفاق؟ واشنطن الإدارة الأمريكية تريد أن تثبت موقعها في المنطقة. من خلال المواجهات خسرت واشنطن الكثير، إنها في معركة. هنا علينا أن نلاحظ أن القوة العسكرية الأمريكية قوة لا يستهان بها، وهي في مواجهة دولة إقليمية إيران. إلا أن عملية تثبيت موقف إيران، تثبيت الجمهورية الإسلامية الموقفها على صعيدين العسكري والسياسي، جعلها عامل أساس في معادلة المنطقة وعلى مستوى المعادلة الدولية. كيف ما تحقيق يعني عملية تعويم نفسه، يعني محاولة ترامب تعويم نفسه على مستوى الداخل الأمريكي وعلى المستوى الدولي، يجعل من مصلحته أن يخفف من عملية الصراع على مستوى المنطقة من أجل كسب يعني الدول التي وقفت إلى جانبه، لأنه حتى الدول التي وقفت إلى جانبه في المنطقة هي أيضا تشكك بموقعه على صعيد المعادلة الدولية وعلى صعيد المعادلة الإقليمية. من جهة إيران ثابتة على الأرض، يعني إن على المسار التفاوضي أو المسار العسكري، وهنا ما أنجزت عناوين أساسية، أنه ممكن لهذه القوى الإقليمية أن تحدد مسار الإقليم ككل أو مسار الدول في هذه المنطقة على أرضية ما طرحته إيران، أنه أمان المنطقة في يد دول المنطقة وليس في يد الخارج. كذلك الأمر ما أثبتته إيران على صعيد المسار التفاوضي، أنه مسألة وحدة الجبهات قائمة، وهو ما يجعل موقعها الإقليمي ينعكس على المعادلة الدولية، بأن الدول التي يعني بحجم إقليمي بسيط تواجه الولايات المتحدة قادرة على تثبيت نفسها في المعادلات الإقليمية والمعادلات الدولية.
هذا هل أيضا يشمل فلسطين ولبنان أستاذ حسن؟ يعني هل نحن أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأولويات يعني التحالفات الإقليمية؟
كنا في الملف الفلسطيني وتناولت مسألة ما تفرزه المقاومة في قطاع غزة.
صحيح.
على أرضية المسار التفاوضي والجولات القائمة في القاهرة، وهنا بدأ التحول. يعني يوم الخميس كانت مسألة تدور مسألة عملية حصر سلاح المقاومة في غزة. اليوم انتقلت المقاومة من عملية انه الحديث عن حصر السلاح الى اعادة ورقة انه عملية السلاح شأن فلسطيني فلسطيني، لا دخل لمجلس السلام العالمي ولا دخل للقوة الدولية التي ستدخل قطاع غزة اي تدخل يعني بهذه المسألة. المسألة فلسطينية فلسطينية، وتقف المقاومة في غزة على ارضية في هذا الموقف على ارضية المعادلة التي نشهدها اليوم في المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران. وهنا أركز على موقف إيران الثابت وأكرر بأنه أعادت جبهات المقاومة في المنطقة إلى رأس القائمة وفي معادلة الإقليم ككل. وهنا على صعيد لبنان يعني هذا معروف تماما، قال السيد عراقجي أنه أي حتى البارحة قال أنه أي عملية لإيقاف الحرب يعني إيقاف الحرب في لبنان، هذا واضح تماما. هذه قضايا مثبتة على صعيد المعادلة المحلية والمعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية صاغتها إيران في على أرضية ثباتها في مواجهة العدوان الأمريكي وفي المسار التفاوضي التي تخوض مع واشنطن.
طيب، وهنا نتساءل أيضا إلى أي حد أثبتت المواجهة الأخيرة محدودية الرهان على القوة العسكرية في حسم الصراعات السياسية؟ ما الذي تكشفه هذه التجربة عن طبيعة العلاقة بين ميزان القوى الميداني ومسارات يعني التفاوض والدبلوماسية؟
أعود إلى ذكر مسألة كنت قد تناولت هنا، مسألة أنه القوة الأمريكية قوة لا يستهان بها.
صح.
ولكن مع كل ذلك ثبات إيران على الأرض في المواجهة العسكرية بالإضافة إلى مسارها التفاوضي وتأكيدها على مواقفها على مستوى المسار التفاوضي وما نراه اليوم من نتائج لثبات هذا الموقف يؤكد تماما أن القوة العسكرية لو كانت دولية أو غير دولية أو ذات قوة لا يستهان بها غير قادرة على قطف ثمار أي عمل عسكري على المستوى السياسي. ما نراه اليوم أن طهران هي التي حصدت ثمار هذه المواجهة بعكس ما كان كل العالم يتوقع، أنه أمريكا ستفرض قوتها على إيران، إيران في مسار التنازل عن مواقفها، إلا أن الأمور هذه لم تحصل بل العكس تماما. ما نراه أن إيران هي التي تدير المسار التفاوضي ولم يسمح للقوة العسكرية الأمريكية أن تفرض أي شرط على المسار التفاوضي بالرغم من تواتر التصريحات الأمريكية حتى يومنا هذا، إن على صعيد الملف النووي، على صعيد جبهات المقاومة، على صعيد الأصول المالية، أو على صعيد مضيق هرمز. إيران من أثبتت موقعها على كافة الصعد عسكريا وسياسيا بالإضافة إلى موقعها في المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية.
تحياتي للأستاذ حسن نمر وبارك الله بكم على هذه الإجابات. لننتقل أحبتنا الكرام بعد قليل إلى الملف اللبناني.
إيران إحنا جنوب في الوطن ومجرب ما سمن ما تاخد ما الفتن كنا ثوار شيالين العالم وندافع للحرم لحسيانين كل خادم عشنا أحرار عن وعد وصف أصروف عن عدو وسيل بسيوف من ثورة الإسلام ما نهاية لتوف إحنا علمتنا
تحياتي لكم من جديد أحبتنا الكرام وبارك الله بكم بهذه المتابعة الطيبة. لننتقل وإياكم كما قلنا إلى الملف اللبناني، حيث تلقت المقاومة تبليغا رسميا من إيران بشأن ما نص عليه الاتفاق المتعلق بلبنان، مع تأكيد إيراني ثابت على ربط إنهاء الحرب بانسحاب الاحتلال انسحابا شاملا ونهائيا. في هذا السياق جددت المقاومة تمسكها بموقفها القائم على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون متبادلا وشاملا ولا أن يقتصر على طرف واحد. في المقابل برزت مخاوف في الأوساط الرسمية اللبنانية من عودة الربط بين مسار التفاهم الأمريكي الإيراني والمواجهة الدائرة بين المقاومة والاحتلال في لبنان، وسط خشية من أن يؤدي ذلك إلى تحقيق ما عجزت السلطة عن انتزاعه عبر المفاوضات المباشرة في واشنطن. هذا ويستمر الجدل حول اتفاق واشنطن الذي لم يلزم تل أبيب بوقف اطلاق النار أو بجدولة الانسحاب، واكتفى بمطالبة المقاومة بخطوات أحادية الجانب، بينما يراه البعض من المسؤولين فرصة أخيرة تعتبره مصادر سياسية اتفاقا فقد فقد مقومات الحياة منذ ولادته. ومع تصاعد الحديث عن تفاهم أمريكي إيراني شامل، يبدو أن لبنان ليس العقدة الأساسية في المفاوضات بل أحد ملفاتها. أما التحدي الحقيقي فيكمن في إعادة التوازن إلى مسار التفاوض بما يحفظ السيادة اللبنانية ويمنع فرض وقائع جديدة على حسابها. هذا وأجمعت أوساط العدو على أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيكون سيئا على تل أبيب، وأن الإنجاز الوحيد الذي تبقى لديها وجود سلطة في لبنان تشاركها العداء لإيران وكذلك لحزب الله. إلى الزميل علي بردة مستمعين الكرام والتقرير التالي.
كلما اقتربت إيران والولايات المتحدة من التوافق على مذكرة التفاهم، كلما تصاعدت المخاوف في الكيان العبري بأن ينتهي الأمر على حساب مصلحته وتقديم مصالح الولايات المتحدة، ويرتفع معها مستوى الانتقادات لخضوع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأي اتفاق بين طهران وواشنطن سيكون بالضرورة ضد مصلحة إسرائيل التي لا تريد أي اتفاق بل استمرار الحرب واستغلال اللحظة الاستراتيجية والتي لن تتكرر بمشاركة أمريكا لها في الحرب على إيران.
الأمريكيون اتخذوا قرارا بالتنازل للإيرانيين من أجل إبرام اتفاق يكون جيدا للإيرانيين، وأنا لست متفاجئا من هذه الخطوة ومن رقصة التانجو هذه التي يقوم بها ترامب، فالمجموعة التي تتواجد حوله وخاصة نائب الرئيس جي ديفانس وويتكوف يدفعون ثمنا كبيرا جدا للإيرانيين من أجل تحقيق اتفاق.
دعونا نتحدث بأمور واضحة، أي اتفاق مع إيران سيكون سيئا لإسرائيل، فطالما تضمن هذا الاتفاق دخول الأموال ستعود إيران لسابق عهدها ولن يبقى ترامب للأبد وكذلك نتنياهو، وفي نهاية المطاف سنعود لنفس الدائرة، لذلك يمنع تماما التوصل لأي اتفاق.
وفيما ترتفع درجة التوتر في الكيان العبري من فقدان الأمل في استمرار الحرب ومنها الحرب على لبنان، فإن الأوساط الصهيونية تتحدث عن الأمل بوجود شريك لها على الساحة اللبنانية متمثل بالسلطة اللبنانية والتي تشاركها العداء لإيران وحزب الله، وهو ما سيضمن لإسرائيل مبررات التملص من الالتزام الجدي بالاتفاق تحت ذريعة الشرعية التي توفرها لها السلطات اللبنانية لاستمرار الحرب على لبنان.
الاتفاق ضد مصلحتنا، والشيء الإيجابي الوحيد الذي يحدث حاليا هو المفاوضات المباشرة مع الحكومة اللبنانية المناهضة لإيران ولحزب الله، ورئيس لبنان أجرى مقابلة تاريخية مع قناة CNN وتوجه مباشرة إلى نتنياهو بالوعد بلقائه، وهذا هو الشيء الجيد الوحيد الذي يحدث، وهذا ما يجب استغلاله واستثماره.
الحكومة اللبنانية تتكفل بالقضاء على حزب الله فيما نحن باقون على الأقل في خط الليطاني، وفي المستقبل يمكن أيضا إقامة نواة استيطانية هناك، وسيكون حكم جنوب لبنان كحكم هضبة الجولان، ولا أعتقد أن هناك من يندم على ذلك.
أوساط صهيونية أكدت أن الطائرات المسيرة التي يمتلكها حزب الله هي خطر وجودي، وأنه يجب إزالة السكان اللبنانيين من الجنوب لإزالة هذا الخطر، والسلطات في لبنان توفر الشرعية للقيام بذلك، وهذا الأساس الوحيد الذي سيجلب لإسرائيل الانتصار.
تحية طيبة للزميل علي بردة والتقرير الذي استمعنا إليه طبعا في هذه اللحظات في برنامجنا هذا. إلى الأستاذ حسن نمر، كيف يمكن أن ينعكس التفاهم الأمريكي الإيراني على مسار المواجهة بين المقاومة والاحتلال في لبنان؟
في انعكاسات التفاهم الأمريكي الإيراني على مستوى المواجهة جنوب لبنان، يعني السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية يعني أكدها بوضوح أنه عملية إيقاف الحرب أو المواجهة مع واشنطن يعني إيقاف الحرب على كافة الجبهات، هذا هو العنوان الأساس.
طيب.
كيف ينعكس اليوم؟ هناك المواجهات ما زالت على الأرض في جنوب لبنان، والعدو على الأرض يحاول التقدم باتجاه عدة محاور، وأبلغ يعني وكما عادته يعني طالب سكان النبطية بالإخلاء وطالب سكان صور بالإخلاء، وهو منذ مدة أسبوع وهو يطالب بإخلاء النبطية وصور، ويحاول التقدم على الأرض من عدة محاور، مجد الزون، مرتفع على الطاهر، مرتفع زوتر وعدة مناطق أخرى، إلا أن قواته ما زالت تتكبد الخسائر في ظل الضربات التي يقوم بها مجاهدو المقاومة الإسلامية. على المستوى الرسمي اللبناني ما زالت السلطة اللبنانية يعني تقول مع ارتفاع يعني مع الحديث عن التفاهم الأمريكي الإيراني، ما زالت تريد جر الأحداث لطرفها بأنه التفاوض مع أمريكا يعني التفاوض اللبناني مع أمريكا والعدو الصهيوني مربط الفرس في بيروت وليس في طهران، إلا أن الأمور انعكست تماما في الساعات الأخيرة، وتؤكد كل المؤشرات على أن مربط الفرس في طهران وليس في بيروت، وهذا والتفاهم ما بين واشنطن وطهران يؤكد هو حماية لكل لبنان للكيان اللبناني من العدوان الصهيوني الذي يواصله العدو على جنوب لبنان، يطالب فيه الإخلاء ويطالب به بكل شروط. لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تضع حدا لها على أرضية ضعفها على الميدان وفي الطريقة يعني وفي المواجهة العسكرية. لبنان ليس لديه أي قدرة عسكرية على المستوى الرسمي في مواجهة الاحتلال، إلا أن المقاومة قادرة على التصدي، وقد أعلنتها منذ الأيام الأولى بأنه تراكم عمليات على الأرض تسير بهذا المنحنى إلى التحرير الثالث من العدو الصهيوني وتحرير كافة الأراضي اللبنانية من العدوان الصهيوني، إلا أن السلطة اللبنانية ما زالت متمسكة بمسارها الدبلوماسي وتراهن على ذلك، بالرغم من كل المؤشرات إلا أن هذا المسار لن يفضي إلى شيء.
هنا دلالات تمسك المقاومة أستاذ حسن بربط وقف اطلاق النار بانسحاب الاحتلال الشامل والنهائي من الأراضي اللبنانية، يعني ما هذه الدلالات؟
يعني الدلالات أن المقاومة زالت على الأرض تعمل، وهناك خسائر للعدو على الأرض، وكما سبق وذكرت أنه يحاول التقدم من عدة محاور على أكثر من قطاع في جنوب لبنان، إلا أنه يصطدم بمواجهة المقاومة وبمواجهة العمليات التي يقوم بها أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان. وهنا يعني صحيح هناك في الموقف الإيراني بأنه حدد أنه أي عملية لإيقاف الحرب ليس يعني هذا لا يقتصر هذا على إيران فقط، بل يمتد إلى كافة الجبهات، وهو ما يعطي زخما قويا لأعمال المقاومة في لبنان، إن على مستوى مسار المواجهات على الأرض أو على المسار الدبلوماسي التي تخوضه اليوم إيران، وأثبتت موقعها على مستوى هذا المسار في مفاوضاتها مع واشنطن. يعني ما زالت المقاومة تؤكد على الانسحاب الشامل، يعني هذا موقف لبناني، موقف نابع من المقاومة اللبنانية وليس نابع من طهران، يعني طهران تساعد في موقفها على المسار التفاوضي أو على المسار الناري الذي خاضت في مواجهة الاحتلال الصهيوني. هنا تؤكد المقاومة أنه أي عملية مفاوضات أو مسار تفاوضي على مستوى جبهة جنوب لبنان يعني انسحاب الاحتلال بالكامل من الأراضي اللبنانية، وهذا ما تحققه المقاومة إن خلال عملياتها على الأرض أو من خلال الورقة التي رفعتها طهران في مسارها التفاوضي مع واشنطن بأن الانسحاب كامل ومشروط وإيقاف عملية وإيقاف الحرب يجب أن يتم على كافة الجبهات وليست على مستوى جبهة طهران واشنطن في المواجهة العسكرية فقط.
إلى أي مدى وما زال اتفاق واشنطن قابل للحياة سياسيا؟
يعني تتحدثون عن اتفاق واشنطن يعني ما بين الدولة اللبنانية وواشنطن، وقف اطلاق النار والمسار التفاوضي للحكومة اللبنانية، يعني في الوقت الذي أعلن فيه عن التفاهم الأمريكي الإيراني بالساعات الأخيرة، صعدت السلطات اللبنانية من التصريحات على مستوى رئاسة الجمهورية الرئيس جوزيف عون قال إنه المسار التفاوضي مع واشنطن هو مستمر والقرار هو في بيروت وليس في غير عاصمة، يعني التأكيد على أنه ما زال التفاوض ما بين مع واشنطن والعدو الصهيوني جاري. يوازي في ذلك تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام والذي قال فيها بأنه على حزب الله أن يشرع المفاوضات في واشنطن والالتحاق في هذه المفاوضات، ويضاف إلى ذلك ما أعلنه وزير الخارجية اللبناني بأنه التركيز على مفاوضات واشنطن من الجانب الرسمي اللبناني ليس معاداة لا لطهران ولا حزب الله، يعني الكل تنازل من الشجرة من السقف العالي الذي ذهب إليه مطالبا المقاومة بأنه والله شوفوا لنا خاطرنا بمسألة إنه مفاوضات واشنطن، إلا أن يعني المرحلة التي وصلت فيها المفاوضات الأمريكية الإيرانية وما يعلن عنه اليوم يعني أحبط كل المواقف الرسمية اللبنانية، ونستطيع أن نجمل كل التصريحات اللبنانية التي أطلقت اليوم على مستوى السلطة اللبنانية بإطار الوقوف على الطلل، يعني البكاء على الماضي ليس إلا والمسار الرسمي اللبناني لن يحقق أي خطبة باتجاه التحرير الثالث لجنوب لبنان في مواجهة العدو الصهيوني، بل هي المقاومة وخيارها في الوقوف على مستوى جبهات المقاومة ككل بأنها هي الطريق الوحيد لحسم معركة لبنان مع العدو الصهيوني.
نعم، تحياتي لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنت معنا في هذا اللقاء وبارك الله بك على هذا الحضور، وأيضا نشكر لكم محبتنا الكرام مستمعينا ومستمعاتنا كرم المتابعة وطيب الإصغاء. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا موسيقى